أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم عن العرف، مفهوم العرف، تأثير العرف في الحكم الشرعي، موقف الإسلام من العرف. هنا عندنا ثلاث نقاط نتحدث عنها. النقطة الأولى، ما هو مفهوم العرف؟ ما معنى العرف؟ النقطة الثانية، ما هو وجه الربط وكيفية الربط بين العرف وبين الحكم الشرعي؟ النقطة الثالثة، في بيان موقف الإسلام والدين من الأعراف والعادات والتقاليد. نجي الآن إلى النقطة الأولى. علماء الاجتماع، إذا تراجعون كتاب المعجم النقدي لعلم الاجتماع وتراجعون كتاب المدخل إلى علم القانون إلى الدكتور حسن كيرا، يتحدثون على مستوى علم الاجتماع ومستوى علم القانون أن هناك فرقا بين العرف والعادة والتقاليد. هناك أعراف، هناك عادات، هناك تقاليد، فرق بين هذه المفاهيم الثلاثة، ولكل مفهوم حكمه ووضعه. الأعراف هي السيرة الاجتماعية المبتني على هدف والمبتني على تخطيط واعي. كثير من السير الاجتماعية، مجتمع له سير متعددة، السيرة المبتني على مخطط وعلى هدف تسمى بالعرف، ولذلك المجتمع يلزم باتباع هذه السيرة ويعاقب على من يتخلف عن هذه السيرة باعتبار أنها سيرة مبتنية على تخطيط هادف، تخطيط واعي. مثلا نفترض قامت سيرة مجتمعاتنا الخليجية على أن الإنسان إذا توفي يعقد له مجلس الفاتحة 3 أيام. سيرة، هذا عرف من الأعراف، هذا ربما غير موجود في إيران مثلا أو في العراق، قد يكتفون بجلسة واحدة ولا يقيمون 3 أيام للمتوفى. سيرة مجتمعاتنا الخليجية على إقامة مجلس الفاتحة 3 أيام، هذا يسمى عرف. هذا ليس عرفا اعتباطيا، يعني ليس سيرة اعتباطية، لا، سيرة مبنية على تخطيط ومبنية على هدف ومبنية على وعي. يعني المجتمع ما اتفق على هذه السيرة إلا لأجل إكرام الميت واحترام الميت وإهداء الثواب الجزيل لروح الميت. إذن فهذه السيرة، سيرة إقامة مجلس الفاتحة 3 أيام، نسميها بالعرف لأنها مبنية على هدف ومبنية على عملية واعية عقلانية.
بينما مثلا نجي الى العادات والتقاليد، السير العملية التي لا تبتني على هدف واضح، ما لها هدف واضح، مجرد ان المجتمع اتفق ابناؤه على ان يجروا وراء هذه السيرة، اتفق ابناؤه على ان يمشوا وراء هذه السيرة من دون ان يكون لها هدف واضح، هذه تنقسم الى قسمين. القسم الاول هو السيرة الراسخة التي لا تتغير الا بصعوبة شديدة، سيرة راسخة لا تتغير، والمجتمع جيلا بعد جيل كل جيل يوصي جيله الذي بعده بأن يمشي وراء هذه السيرة، هذه تسمى بالتقاليد. التقاليد هي السير التي لا يعرف هدفها، ما نعرف هدفها شنو، ولكنها سير راسخة المجتمع جيلا بعد جيل يتوارث هذه السيرة ويمشي وراءها. مثلا أضرب مثالها، ضرب مثلا سيرة في مجتمعنا احنا القطيفي، انا ما وجدت هذه السيرة في المجتمعات الاخرى، رحت الكويت وعمان وقطر وغيرها ما وجدت هذه السيرة، بس هذه السيرة موجودة عندنا. ليلة السبت لا تختم الفاتحة، اذا كان اكو فاتحة مجلس فاتحة صادت انتهى يوم الجمعة، لا يختمون الفاتحة متى؟ ليلة السبت، يؤجلونها الى يوم اخر، يختمونها مثلا ليلة الاحد. سيرة تشاؤمية لا اساس لها اصلا، لا شرعا ولا عرفا، سيرة تشاؤمية لا اساس شرعية ولا عرفية لها اطلاقا. متى ما انتهت الفاتحة على يوم قال لا 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 تختم السبت، يموت واحد ولا يموت واحد، وناس اصروا على مخالفة السيرة وما حد مات منهم وفقوا على. اذا هذه سيرة تسمى بالتقاليد، يعني سيرة راسخة يتوارث المجتمع اتباعها جيلا بعد جيل من دون ان يعرف لها هدف، من دون ان تكون خاضعة لتخطيط واعي ولعملية عقلانية، مجرد سيرة تشاؤمية من بذرها ومن اسستها ومتى بدأت وكيف انطلقت هذا امر غير واضح وغير معلوم، هذه نسميها بالتقاليد. القسم الثاني عندنا من السير غير الواضحة هي العادات. العادات ليست امور راسخة، يعني سير عملية لكنها ليست سير راسخة، بل تتغير بسرعة، تتغير بمرور الوقت وبتغير المفاهيم وبتغير الوضع الحضاري والوضع الاقتصادي، تتغير هذه السير. السير القابلة للتغير بسرعة تسمى ماذا؟ بالعادات. فالفرق بين العادات والتقاليد في سرعة التغير وبطء التغير. لذلك مثلا نجد من العادات اللبس، او في المجتمع، مجتمعنا قبل مثلا 30 سنة او 25 سنة مثلا ما كان معتاد على لبس البنطلون والسترة، صح لو لا، في المساجد او في الماتم او في المجالس العامة لا يرى الشخص يلبس بنطلون وسترة، زين ليش؟ ما كان هذه العادة ما كانت مثلا محبوبة. فبمرور الزمن والاختلاط وتغير المفاهيم وعدم تركيز الناس على هذه القضايا التافهة، شلون لابس وشلون شكله وشلون نظارته وشلون كذا، زين، بتطور الأوضاع وتقدم المفاهيم أصبح هذا اللبس لبسا متعارفا ومقبولا وغير مذموم، هذا يسمى بالعادات. الأمور التي تتغير بتغير المفاهيم وبتغير الزمن يسمى بالعادات. لذلك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. هذا مقصود بالعادات والتقاليد، مو مقصود بالآداب الإسلامية، لا، مقصود بالعادات والتقاليد آدابكم، يعني عاداتكم وتقاليدكم، أنتم لا تفرضوا على الأجيال أن تسير على عاداتكم، لا تفرضوا على الأجيال أن تسير على سيركم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني لا تقفوا أمام عجلة الحضارة، لا تقفوا حاجزا أمام التقدم والتطور، دعوا الجيل يتقدم ويتطور في مفاهيمه. أنت تقف أمام الأجيال تقول لهم لا، لابد أن تكسروا الفاتحة ليلة الأحد، لا يجوز أن تختموها ليلة السبت.
لما؟ أي دليل؟
أو أنت تقف أمام الأجيال تقول لابد أن تلبسوا مثلا اللباس الفلاني، لابد أن تتعاملوا بالمعاملة الفلانية. كل ما هو داخل في إطار العادات والتقاليد التي تقبل التغير بتغير المفاهيم لا يجوز الوقوف أمام المجتمع في سبيل التغير والتطور. لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. نجي الآن إلى النقطة الثانية بعد أن فرقنا بين العرف والعادات والتقاليد، نجي إلى النقطة الثانية، ما هو تأثير العرف في الحكم الشرعي؟ كثير من الأحكام الشرعية عندنا ربطت بالعرف، ربطت بما عليه الناس. ما هو تأثير العرف في الحكم الشرعي؟
انتبهوا يا إخوان، هذا البحث جدا دقيق يحتاج إلى التفات. صلوا على محمد وآل محمد.
تارة يكون العرف دخيلا في الحكم الشرعي، وتارة يكون العرف دخيلا في موضوع الحكم الشرعي. فرق بين المطلبين. متى يكون العرف دخيلا في الحكم الشرعي نفسه؟ إذا كان العرف من المرتكزات العقلائية العامة فهو دخيل في الحكم الشرعي نفسه. مثلا أضرب لك مثال، من المرتكزات العقلائية العامة مساواة الثمن للمثمن في المالية. ايش معنى مساواة الثمن للمثمن في المالية؟ يعني الآن مثلا أنا عندما أجي أبيعك مثلا سلعة معينة، مثلا افرض في الثياب، هذا كثير ما يحصل في الثياب، مثلا يجي يبيعك إنسان مثلا بدلة الطفل، هذه البدلة الطفل القيمة السوقية لها، القيمة السوقية تشترى في السوق بكم؟ تشترى في السوق مثلا ب200 ريال، هو يجي يبيعك إياها ب300 ريال. الثمن هنا ما صار مساوي للمثمن في ماذا؟ في المالية. يعني الثمن أكثر من المثمن في المالية. الارتكاز العقلائي قائم على أن الثمن مساو للمثمن في المالية، فمتى صار الثمن أكثر من المثمن في المالية فللمشتري خيار الغبن. يعني المشتري لو اطلع بعدين ان شاء الله بعد شهر، قبل ان يتصرف طبعا في البدلة، البدلة محفوظة عنده وجديدة، بعد شهر اطلع المشتري على ان هذه سعرها اقل، سعرها 200 وهو باع لي اياها 300، يصح للمشتري ان يفسخ البيع. شرعا يصح للمشتري ان يطالب البائع بالمئة الريال الزائدة او يفسخ البيع ويرجع السلعة الى البائع ويأخذ القيمة منه، هذا امر شرعي، هذا ما يسمى بخيار الغبن. هذا خيار الغبن احنا من وين اخذناه؟ من العرف. الارتكاز العرفي والعقلائي قام على مساواة الثمن للمثمن في المالية وفي القيمة. متى ما كان الثمن اكثر من المثمن من حيث المالية المشتري له حق الفسخ. انت مثلا تبيعني جهاز تلفزيون، جهاز مثلا كمبيوتر، اي شيء تبيعني هذا الجهاز وش قد يسوى في السوق؟ يسوى في السوق مثلا 3000 ريال 4000 ريال. انا اكتشف انك بعتني اياه مثلا ب3500 لي خيار الغبن. من حقي ان افسخ البيع او ترجع ما زاد منه ما زاد على القيمة السوقية اليه. خيار الغبن من اين اخذنا؟ اخذنا من العرف، من الارتكاز العرفي. هنا العرف له تأثير على الحكم. كل ارتكاز عقلائي عام، يعني جميع العقلاء يقولون به، جميع العقلاء متفقون عليه، الارتكاز العرفي العام الذي يتبناه جميع العقلاء يؤثر في الحكم الشرعي ويكون مدركا للحكم الشرعي ومستندا للحكم الشرعي. تعرفون شلون؟ هذا العرف الدخيل في الحكم. نجي الى العرف الدخيل في الموضوع. متى يكون العرف دخيلا في موضوع الحكم لا في نفس الحكم؟ تارة يكون العرف، هذا هنا ايضا على قسمين، تارة العرف دخيل في مفهوم الموضوع، تارة العرف دخيل في مصداق الموضوع. كيف يكون العرف دخيل في مفهوم الموضوع؟ مثلا هذا مثال مثلنا به سابقا، الروايات تقول الغناء حرام، من يحدد مفهوم الغناء؟ لازم نرجع للعرف نقول لهم شنو معنى الغناء عندكم ايها العرف. العرف يقول الغناء هو مد الصوت وترجيعه بشكل مطرب، مد الصوت وترجيعه بشكل مطرب، هذا هو مفهوم الغناء. من الذي يحدد المفهوم هنا؟ العرف. الفقيه يقول لك الغناء حرام، اما ما هو مفهوم الغناء؟ العرف يحدد مفهوم الغناء، يقول الغناء هو الصوت المرجع على الشكل المطرب او على النحو المطرب، هذا هو الغناء. متى ما سمعنا صوت يرجع سواء في اذان او سواء في قراءة تعزية او سواء كان في اناشيد او سواء كان في اغاني، الصوت الذي يرجع بشكل مطرب بحيث يحرك النشوة عند الإنسان والهيجان عند الإنسان، هذا يسمى غناء، فيكون حرام سواء كان في كلام حق كقرآن كأذان كدعاء أو كان في كلام باطل. لا فرق في حرمة الغناء بين أن يكون في كلام حق أو في كلام باطل. إذن هنا رجعنا للعرف في تحديد المفهوم، زين، وتارة نرجع للعرف في تحديد مصداق الموضوع. هل أشرح لك هذا المعنى؟ ذكرنا فيما سبق أن موضوعات الأحكام على 3 أقسام، موضوعات مستنبطة، موضوعات تكوينية، موضوعات عرفية. الموضوعات المستنبطة نرجع فيها للفقهاء، مثلا الفقيه يقول الكر لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. عندنا قليل وعندنا كر. الكر عند السيد الخوي 27 شبر، 3 أشبار طول، 3 أشبار عرض، 3 أشبار عمق. مساحة التي يبلغ ضرب 3 أشبار طول في 3 أشبار عرض في 3 أشبار عمق تسمى شنو؟ الكر. هذا الماء اللي تبلغ مساحته 27 شبر مكعب، هذا الماء الذي تبلغ مساحته 27 شبر مكعب عند السيد الخوئي لا يتنجس بملاقاة النجاسة، حتى لو انت ذبت في قطرة دم او ذبيت فيه مثلا قطرة مني او ذبيت فيه مثلا قطرة بول، لا يتنجس بملاقاة النجاسة. لا يتنجس الا اذا تغير لونه او طعمه او رائحته بالنجاسة، والا فهو طاهر، يجوز الوضوء منه، يجوز الشرب منه، يجوز ان ترتب عليه سائر اثار الطهارة. بينما اذا كان اقل من ذلك لا كان 25 26، فهذا بمجرد ان يلتقي بالنجاسة خلاص ينجس، بمجرد ان يلتقي بقطرة الدم حتى لو قطرة صغيرة ينجس. الماء القليل يتنجس بمجرد مناقاة النجاسة، والماء الكر لا يتنجس الا اذا تغير لونه او طعمه او رائحته. طيب ما هو الكر؟ هذا يسموه موضوع مستنبط. هذا الموضوع المستنبط حدوده من اين ناخذه؟ ناخذه من الفقهاء لا من العرف. العرف الفقهاء يعينون لنا ما هو الكر.
سيد الخوي يقول الكر 27 شبك، سيد السيستاني يقول الكر 42 وصدعة أثمان شبر، 27 مو كافي، 42 وسبعة أثمان شبر، وهكذا على خلاف بين الفقهاء في تحديد الكر. شيخ التبريزي مثلا كرأي السيد الخوي 27 شبر وهكذا.
الكر من الموضوعات المستنبطة، نرجع فيه الى الفقهاء، مو احنا
نحدده.
القسم الثاني الموضوعات التكوينية.
الموضوعات التكوينية كل شخص يحددها بنفسه،
لا الفقيه يحددها ولا العرف يحددها، انا احددها انت تحددها. مثلا يقول لك الشرع الشريف الثوب النجس اذا علمت بالنجاسة لا تصح الصلاة فيه. من يحدد ان الثوب نجس؟ فقيه.
يقول ما يحددك الثوب نجس او طاهر.
العرف روح تسأل الناس يقول هذا ثوب طاهر لو نجس، لا انت تحدد انت شخصيا في الموضوعات التكوينية. وظيفتك انت ايها المكلف ان تحدد الموضوع، لا الفقيه يحدده ولا العرف يحدده. الفقيه مثلا يقول لك انت اذا خرجت من البلد ووصلت الى حد الترخص، انت قاطع مسافة، خرجت من البلد بقصد السفر، خرجت من البلد بقصد ان تقطع 44 كيلو متر، متى ما خرجت من البلد وصلت الى حد الترخص، وصلت الى نقطة تغيب فيها الجدران يغيب فيها الاذان، يجوز لك ان تصلي قصرا.
طيب وين البلد؟ وينه البلد؟ وين ينتهي البلد؟ وين يبدأ البلد؟
هذا مو الفقيه،
هذا تحدده انت، وظيفتك انت،
وظيفتك انت ان تحدد البلد من اين تنتهي ومن اين تبدأ. القطيف من اين تبدأ؟ القطيف من اين تنتهي؟ انا اعيش في بلد القطيف، متى اذا خرجت قصرت، متى اذا رجعت اتممت. تحديد البلد وظيفتك انت الشخصية. القسم الثالث من الموضوعات الموضوعات العرفية. الموضوعات العرفية من يحددها؟ يحددها العرف. نرجع فيها الى العرف، نقول حددوا لنا هذا الموضوع.
قال اضرب لك مثال فذه لي جيدا.
مثلا موضوع الهتك. شوف انت الان مثلا
رايح المدينة المنورة رزقنا الله، او رايح انت مثلا كربلاء، او رايح مثلا النجف الاشرف، شو يقول الفقهاء؟ يقول لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم اذا كان مستلزما للهتك. فالان مثلا في المدينة المنورة تصلي على يسارك شنو؟ قبر النبي صلى الله عليه واله. فاذا صليت على صليت في الروضة الشريفة وعلى يسارك قبر النبي صلى الله عليه وآله،
إذا صليت محاذيا لاسطوانة أبي لبابة، شايف اسطوانة أبي لبابة مكتوب عليها زين؟ إذا صليت محاذي لاسطوانة أبي لبابة فأنت محاذ للقبر الشريف قبر النبي صلى الله عليه وآله. أما إذا صليت متقدم على اسطوانة أبي لبابة، صليت متقدم على الاسطوانة، فأنت متقدم على القبر الشريف. هنا الفقهاء يقولون لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك. طيب أنا شو بدريني مستلزم للهتك ومستلزم للهتك؟
ونرجع للعرف.
الهتك موضوع عرفي. الهتك موضوع عرفي يحدده العرف. العرف يحدد بأن هذا التقدم مستلزم للهتك أو ليس مستلزما للهتك. من يحدد الهتك؟ العرف. أبناء العرف هم الذين يحددون الهتك. أتقدم على قبر الحسين مثلا أو أتقدم على قبر الإمام علي بحيث يصير القبر خلفي؟ هنا يقول الفقهاء لا يجوز التقدم في الصلاة إذا كان مستلزما للهتك. طيب من يحدد الهتك؟
يحدد الهتك أبناء العرف.
أضرب لك مثال ثاني. مثلا الفقهاء يقولون لا يجوز للمرأة أن تلبس ما يوجب هتك كرامتها.
شلون يعني تلبس ما يوجب هتك كرامتها؟
ترض مثلا العباءة الكتافية توجب هتك الكرامة أم لا؟ مثلا لنفترض أن المرأة مثلا حتى لو أمام النساء مو ضروري أمام الرجال، لا فرق بين الرجال والنساء،
إذا كان ثوب يهتك كرامتها حرام قدام الرجال وقدام النساء.
ترض أن المرأة مثلا مرأة محتشمة تلبس أمام النساء في الأعراس مثلا لباس شبه لباس عاري، لباس يبرز بدنها بروزا واضحا، مرأة تقف أمام النساء تلبس لباس شبه عاري، لباس يبرز مفاتنها، يبرز بدنها بروزا واضحا،
فقائل لا يجوز أن تلبس المرأة لباسا يوجب هتك كرامتها، يعني يوجب أن يستخف بها الناس، يوجب أن يستصغرها الناس، يوجب أن ينظر الناس إليها نظر الاستخفاف والاستصغار والاستحقار.
طيب من يحدد هذا الموضوع؟ أنا. ليس من وظيفة المنبر وليس من وظيفة المسجد الدخول في الجزئيات.
وظيفة المنبر وظيفة المسجد طرح القضايا الكلية، طرح القضايا العامة، طرح ما يساهم في ثقافة المجتمع، طرح ما يساهم في تهذيب سلوكيات المجتمع، طرح ما يساهم في إصلاح أوضاع المجتمع.
أما الدخول في القضايا الجزئية، هذا الشكل وهذا اللباس وهذه النظارة وهذا الأمر وهذا، هذا أمر يرجع لمن؟ يرجع إلى العرف. ولو أنا أحكي في مليون مرة أنا مو كلامي حجة، من هو كلامه الحجة؟
العرف.
العرف يحدد أي اللباس يهتك كرامة المرأة وأيه لا يهتك. هذا أمر بيد من؟ بيد العرف، لا بيد المنبر ولا بيدي أنا ولا بيد شخص آخر، هذا بيد العرف. العرف يحدد أن هذا اللباس يوجب هتك الكرامة أو لا يوجب هتكها. من هم العرف؟ هنا واحد يطرح سؤال، طيب من هم العرف؟ من هم العرف؟ أنا أروح لمين؟ أروح السوق يعني؟ أروح من أسأل وين؟ وين هو العرف؟
العرف أهل العقول الراجحة الذين يضعون الأمور في مواضعها بلا زيادة بلا نقصان.
أنت أكيد مخالف المجتمع لولا، كل إنسان إلى اختلاط مع المجتمع، يعرف أن هناك رجال من المجتمع أصحاب نضج عقلي، أصحاب خبرة اجتماعية، أصحاب دقة في وضع الأمور في مواضعها بلا إلقاء بلا إفراط ولا تفريط. هناك مجموعة من الناس يملكون عقلا ناضجا، خبرة اجتماعية، يضعون الأمور في مواضعها بلا إفراط بلا تفريط،
هؤلاء هم العرف.
إذا أردنا أن نحدد الموضوعات العرفية نرجع إلى هؤلاء الناس، إلى هذا الصنف، إلى هذه الطبقة، إلى هذه النوعية، أهل العقول الراجحة. هذا اللباس يجب الكرامة أم لا؟ حددوا لنا. هذا مثلا يوجب مثلا إهانة المرأة أو لا يوجب؟ حددوا لنا. وهكذا.
زين، إذن فبالنتيجة الموضوعات العرفية يرجع فيها إلى العرف هو الذي يحددها.
نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة. موقف الإسلام من العادات ومن التقاليد. الإسلام يقول العادات على قسمين، عادة حسنة وعادة سيئة. العادة الحسنة هي العادة التي تساهم في الثقافة، تساهم في إصلاح الأوضاع، تساهم في تهذيب السلوك، تساهم في خدمة الناس. كل عادة تساهم في خدمة الناس ثقافة سلوكا أوضاعا فهي عادة حسنة. تأسيس جمعية خيرية عادة حسنة، تأسيس اللجنة الأهلية عادة حسنة، تأسيس الصندوق الخيري عادة حسنة. كل عادة حسنة ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. رحم الله المقدس الشيخ منصور البيان، وهذا موطن ذكره، سن سننا حسنة. أغلب المساجد قبل مجيء الشيخ منصور البيات إلى القطيف ما كانت تقرأ ليلة الجمعة دعاء خميس. أغلب المساجد، أغلب المساجد قبل مجيئه إلى القطيف ما كانوا يلتزمون بقراءة دعاء كميل ليلة الجمعة بعد الصلاة. أغلب المساجد ما كانت تلتزم بالأدعية المعروفة، أدعية الصحيفة السجادية. جاء هذا الشيخ المقدس الذي كان قطعة من التقوى وقطعة من العبادة وقطعة من الارتباط بالله عز وجل سن هذه السنن الحسنة. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. رحم الله الجد الشيخ فرج العمران، جدي رحمه الله شيخ فرج العمران أول من أصر على إقامة أعمال ليلة القدر، أول من أصر على إقامة صلاة جعفر في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. ما كانت هذه السنن معروفة، صحيح هي أمور مستحبة لكن ما كانت معروفة. أصر على إقامتها، أصر على إحيائها في المساجد بصفة عامة حتى أصبحت من السنن الراسخة المعروفة بين أبناء إذا صار ليلة القدر أكثر الناس تهب إلى المساجد لإحياء ليلة القدر، إذا صارت الجمعة الأخيرة من شهر رمضان هبت الناس إلى المساجد لإقامة صلاة جعفر. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن العادة الحسنة مرحبا، الإسلام يرحب بها، أنشئوا العادات الحسنة. مثلا الوقت، دائما نحن نتكلم على المنابر على الوقت، ظاهرة الوقت اختفت الآن. سابقا قبل 40 سنة قبل 50 سنة مجتمعاتنا كانت متفشية فيها ظاهرة الوقت، يوقف أرض، يوقف نخل، يوقف بيت، يقفه للحسين، للزهراء، لأهل البيت، للخيرات، للمبرات. الآن ظاهرة الوقت اختفت تقريبا، تضاءلت. نحن نحتاج إلى أوقاف، ترى الوقت ما ينحصر في حسين والزهراء عليهم السلام، المبرات والخيرات باب واسع. الآن مثلا أضرب لكم مثال، نحن نحتاج إلى مركز لخدمة المعاقين من أبناء مجتمعنا، ألا نحتاج إلى ذلك؟ مركز لخدمة المعاقين أليس من المبرات؟ من أعظم المبرات، من أعظم الخيرات تأسيس مركز للمعاقين. هذا الآن مركز موجود، ألا يحتاج إلى أن توقف له بعض الأراضي، بعض المباني تساعد على استمرار هذه المبرة، يساعد على استمرار هذا الخير، يساعد على استمرار هذا العطاء؟ هذا من مواطن الوقت، صح ولا لا؟ انسان ثري عنده ارض لا يحتاج اليها، عنده مثلا بيت، عنده مكان لا يحتاج اليه، يمكن ان يقفه لمركز خدمة المعاقين، وقف على مضرة، وقف على خير عظيم. هذا العمل من القربات والمبرات العظيمة. ترى المبرات ما تنحصر في ان اعطي الفقير. ناس كثير عندهم هالتصور، يا تعطي الفقير يا هذا مش مو زين. المبرة والخير لا ينحصر اما في مسجد او حسينية او فقير، لا، مبرات بابها واسع. مركز خدمة للمعاقين من اعظم المبرات. زين، مركز للصم البكم الان كثير من ابناء المجتمع، زين، الظاهرة موجودة الان اصبحت كثير يوجد من الصم، كثير يوجد من البكم، فيبدون يحتاج الى مراكز تعليم، صح لو لا، يحتاجون الى مراكز عناية واهتمام. هذه من المبرات، من الخيرات، من الخيرات والمبرات تأسيس هذه المراكز. هذه المراكز كيف يتم تأسيسها؟ يحتاج تأسيسها إلى شنو؟ إلى الأوقاف، يحتاج تأسيسها إلى التبرعات. إذن هنا إنسان مثلا يصر على أن أنا أقف أرض لمركز خدمة المعاقين، لمركز تعليم الصم البكم. الآن إحنا كيف ننهض بمجتمعنا إذا لم ننهض بثقافته وبعلمه وننهض بسلوكه؟ كيف ننهض به؟ مجتمعنا يحتاج الى وسائل النهوض. لو احنا عندنا صناديق ومراكز لتقوية ابنائنا في المجالات العلمية وفي المجالات التخصصية، فاستطعنا ان ننهض بمجتمعنا الى اعظم الذرى والى اعظم المراقي. نحن نحتاج الى مراكز تقوية. اذا الوقف لمراكز الخدمة وقف عظيم، وهذا من السنة الحسنة. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إنسان مثلا، هذه السنن التي تأتينا كل يوم، ما كان سابقا في القطيف هذه المظاهر يا إخوان. مع الأسف الشديد الزوج يرقص مع الزوجة أمام النساء، يرقص مع الزوجة أمام النساء، أمام النساء، هذه ظاهرة أصبحت موجودة. الزوج يدخل أمام النساء، أمام أعين النساء الأجنبيات، يرقص مع زوجته أو يقوم ببعض الحركات الخاصة التي لا تليق أن يصنعها مع زوجته إلا في الخلاء، ويقوم بها امام امام اعين النساء الاخريات. بعض النساء هم الاجنبيات تقوم بتصويره وبالتقاط الصور او بتصوير الفيديو وما اشبه ذلك. طيب هذه من السنن السيئة، هذه تدخل في باب من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. هذه تشجع الناس على المجون، تفتح أبواب الفسق والمجون، تفتح أبواب الانزلاق. شيئا فشيئا ينجر المجتمع وراء هذه المظاهر إلى مظاهر الفسق، إلى مظاهر الانحراف. هذا باب يفتح منه ألف باب، تجر إلى الفسوق، تجر إلى المجون، تجر إلى الانزلاق. يجب الحذر، يجب التوقف، يجب بعد النظر في مثل هذه الأمور والوقوف عندها. هذا يدخل في باب من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. استخدام الفرق الغنائية، استخدام أدوات العزف، بروز صوت النساء في الميكروفون إلى الشارع العام يسمعه كل من مر، هذه المظاهر تجر وراءها مظاهر أخرى. كل هذه المظاهر تجر وراءها مظاهر للمجون وللفسوق أخرى. وبالتالي يا إخوان، هذه سنن يشم منها رائحة الفساد، يشم منها رائحة الانزلاق، يشم منها بذرة الانفجار للانفتاح امام الانزلاق والانحراف، فتثبتوا وتيقظوا وقفوا امامها بكل تأمل وبكل نصيحة وبكل وعظ وبكل ارشاد وبكل تنبيه. اصلا المجتمع يا اخوان، انت راجع الان ما يذكره علماء الاجتماع، يقول لك متى كان المجتمع يملك ثقافة ناضجة فهو محصن. المجتمع اللي يملك ثقافة ووعي ناضج مجتمع محصن، لا يستقبل العادات ولا يستقبل الإشاعات ولا يستقبل الأقاويل بأدنى سرعة، بينما المجتمع الخاوي اللي ما عنده ثقافة ناضجة وما عنده وعي ناضج وما عنده روية في الأمور يستقبل أي شيء يمر عليه. هذا سمات للمجتمع الحضاري والمجتمع غير الحضاري. إذا أردت أن تعرف مجتمعا رشيدا يملك ثقافة، يملك حصانة في الثقافة، يملك حصانة في المفاهيم، هذا المجتمع مهما تمر عليه من الموضات ومن العادات وتمر عليه من المفاهيم، تمر عليه من الإشاعات، تمر عليه من الأقاويل، أبدا لا يتأثر بها ولا يبالي بها. أما المجتمع الذي تخترقه العادات، تخترقه الموضات، تخترقه الأقاويل، تخترقه الإشاعات، تيار يوديه، تيار يجيبه، تيار يحرف به، تيار يرفع به، هذا المجتمع الذي يتأثر ويتغير بكل سرعة مجتمع لا يملك رشدا حضاريا، لا يملك حصانة ثقافية، لا يملك وعيا بعيد المدى. للأسف كثير من الموضات، جنوع من الألبسة تبعناه، جنوع من التسريحات تبعناه، جنوع من الكلام وهكذا، مجتمع قابل للتأثر بأي نحو يسمع، بأي نحو يرى، بأي نحو يشاهد، من الموضات، من الألبسة، من الأقاويل، من الإشاعات، من التيارات المتباينة المختلفة، هذا دليل على عدم الرشد الحضاري. فلنكن يا إخوان مثالا للمجتمع القرآني، المجتمع الذي نشده القرآن الكريم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وفقنا الله وإياكم لأن نكون كما أراد القرآن، لأن نكون من الداعين إلى الخير، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات وجدنا المقدس الشيخ فرج العمران، رحم الله من يقرأ لهما ولأرواح العلماء وأمواتنا وأمواتكم. الفاتحة، تصدقها الصلوات.